ما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة مثلا والصيام مثلا إلا عن صيام واجب، من مات وعليه صوم عذر فليصم عنه وليه. قالوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عن الغير، وأما ما لم يأتي فلا يعمل عن الغير. فالمسألة خلافية، وما دام أن في المسألة خلاف فأنت يا أخي صل لنفسك وادع لمن أحببت، طف لنفسك وادع لمن أحببت، فالدعاء نافع بإذن الله، ينفع بإذن الله الحي والميت.
السائلة: أنا أم لستة أبناء وأريد أن أعطي ما ورثته عن أبي لأحد أبنائي وهو أصغرهم، وجميع أبنائي موافقون على ذلك لمساعدته في الزواج، فهل يجوز ذلك؟
أولا لا يجوز لأحد الأبوين أن ينفل بعض ولده على بعض إلا لمبرر، لمبرر لحاجة أو دين أو مرض أو مكافأة على عمل خيري أو مكافأة لرد جميل ونحو ذلك. وأما أن ينفل بعض ولده على بعض لكونه صغير أو لكونه الكبير أو لكونه أحب إليه من بقية أولاده من بنين أو بنات، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، إني نحلت ابني غلاما وإن أمه ما رميت إلا أن تشهد يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: فلا إذن لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ففي هذا تفصيل: إن أعطيته من أجل صغره فلا يجوز، أعطيته من أجل كبره فلا يجوز، أعطيته من أجل محبتك إياه فلا يجوز، أعطيته لأنه يريد أن يتزوج والآخرون منهم من تزوج ومنهم من لا يريد ذلك، فأعطيته لهذا فلا بأس، أعطيته لأنه حفظ كتاب الله وقلت: من حفظ منكم كتاب الله يعطيه كذا وكذا، فحفظ هذا كتاب الله فأعطيته هذه المكافأة، هذا حسن. أعطيته مثلا لأنه كان يستلم مكافأة أو راتب ونحو ذلك ويدفعه إليك، بينما بقية إخوته يجمعون محصولاتهم لهم، فأردت أن ترد عليه ما أخذته منه فأعطيته مقابل ما أعطاك، لئلا يبقى صفر اليدين وإخوته عندهم أموال فتعطيه ردا لما أعطاك. أو البنت مثلا أخذت جزءا كبيرا من مهرها وهي في حاجة إليه، لكنك أنت ترى نفسك أحوج، فلما أغناك الله أردت أن ترد عليها ما أخذت من مهرها فلا بأس عليك. يعني إذا كان هذا له مبرر فلا بأس. إذا كان واحد مثلا له أولاد كثر وهو فقير والآخرون في غنى فأعطيته لفقره ولكثرة ولده فلا بأس، أعطيته لأنه لا كسب له معاق ونحو ذلك والآخرون لهم كسب فلا بأس عليك. فمثل هذا المسؤول عنه إذا أعطته أمه من أجل زواجه يستعين به على الزواج فلا بأس لهذا، لكن تعطيه لأجل يبقى له مال وإخوته محرومون من هذا، وإن أظهروا الرضا، أحيانا يظهرون الرضا حياء من أبيهم أو حياء من أمهم وهم غير راضين في الباطن والحقيقة، فلا يجوز مثل هذا إلا لمبرر لكون مثلا يريد الزواج، نعم، وليس عنده ما يكفيه للمهر فتعطيه أمه أو يعطيه أبوه ما يساعده، هذا لا بأس به.
يقول السائل: هل ينافي السنة أن تكون نيتي للمدينة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إلى ما هاجر إليه. اثنان خرجا من مكة حينما كانت بلد كفر مهاجران إلى المدينة، أحدهم مهاجر إلى الله ورسوله فرارا بدينه، الآخر أظهر أنه مهاجر مع المهاجرين لكن في نيته أن يتزوج امرأة في المدينة، كأنها رفضت قبوله إلا أن يهاجر فهاجر من أجل أن يتزوجها. فأظهر الله جل وعلا أمره الذي لا تخفى عليه خافية. سمي هذا الرجل مهاجر أم قيس، هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج أم قيس، والآخر هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله. فالأعمال بالنيات، الرجل خرج من المسجد متوجه إلى المقبرة يريد زيارة القبور والدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه لعله ينشط في الاستعداد لما بعد الموت، هذا زيارته سنة وحسنة ويجر عليها. الآخر خرج من المسجد وتوجه إلى المقبرة يريد أن يدعو الله لأنه يتوقع أنه يستجاب له في المقبرة أكثر مما يستجاب له في المسجد، هذا مبتدع ويحرم عليه ذلك وحري أن لا يستجاب له. الثالث خرج من المسجد وتوجه إلى المقبرة من أجل أن يسأل أصحاب القبور أن يشفعوا له ويقضوا له حاجته أو يردوا عليه غائبه أو يردوا عليه ضالته ونحو ذلك، هذا مشرك وكافر بالله ورسوله. والخطوات سوا سوا، خرجوا من المسجد ربما يمشون سويا جميعا لكن فرق بينهم النية، هذا نيته زيارة القبور والدعاء لهم والترحم عليهم وتذكيره الآخرة والاستعداد لما بعد الموت، هذا مأجور. الثاني خرج إلى المقبرة ليدعو الله، نقول المقبرة ليست مكان لدعاء الله، المقبرة كأي مكان من الأمكنة، ادعو الله من المسجد، هذا مبتدع ولا نقول عنه أنه كافر لأنه يريد أن يدعو الله لكنه مبتدع وخروجه محرم. الثالث خرج لأجل أن يقف أمام قبر من القبور ويسأله أمرا من الأمور، هذا مشرك كافر بالله العظيم، كافر بالله. وعملهم الظاهر واحد ويتبارون سويا ويتحدثون فيما بينهم حتى دخلوا المقبرة وما يعلم ما في نياتهم إلا الله تبارك وتعالى، أحدهم مسلم متبع للسنة والآخر مبتدع وإن كان مسلم، الثالث كافر بالله العظيم، واختل خالف في هذا النية، نية هذا من نية هذا. فالمرء إذا خرج من مكة أو من غيرها من البلاد بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا يجوز ذلك وليس المأجور في هذا. خرج لزيارة المسجد النبوي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالذي خرج إلى المسجد النبوي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خرج لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمر النبي ووقع في نهيه بقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما تشد إلى القبور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النبي صلى الله عليه وسلم بين للشباب وللرجال عموما كيف يتعامل مع قوة الشهوة، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فناكح يده عدوان وتعد من الحلال إلى الحرام، وإنما عليه بالعلاج الشرعي الذي هو الزواج، فإن لم يستطع فالصيام حينئذ.
يقول السائل هل يجوز السلام والمصافحة باليد على اليد على أم زوجتي وعمة زوجتي وأخت زوجتي وخالة زوجتي؟
هذه جمعت فيها كل أقارب زوجتك ما أخرجت إلا الجيران، فرق أم زوجتك أنت محرم لها، تقبل على رأسها ويدها وتخرج بها وتسافر معك وتجلس معك وتخلو بها لأنك محرم، وحلو وأمهات نسائكم مما نص الله جل وعلا عليها في كتابه. أما أخت زوجتك وعمة زوجتك وخالة زوجتك وجيران زوجتك هؤلاء أجانب ما يجوز لك ذلك. أخت زوجتك لو طلقت زوجتك أو ماتت فلك أن تتزوج أختها وتتزوج عمتها وتتزوج خالتها، فالمرأة التي ممكن أن تتزوجها ما لست محرما لها ولا يجوز لك. أخت زوجتك أجنبية، أم زوجتك أنت محرم لها، بنت زوجتك من غيرك أنت محرم لها، وربائلكم اللاتي في حجوركم، فأم الزوجة وبنت الزوجة هذه من المحارم، وتستمر المحرمية لو ماتت الزوجة أو طلقتها، فبنتها أنت محرم لها ولو طلقت الأم.
يقول السائل هل تجوز الصلاة بدون أذان ولا إقامة؟
نعم تجوز الصلاة بدون أذان ولا إقامة، لكن يجب أن يؤذن في البلد، يوجد أذان في البلد ويوجد إقامة في البلد. أما إذا تواطأ أهل البلد على ترك الأذان والإقامة فإنه يقاتلون، يقاتلون على ذلك. وإذا وجد أذان في البلد ولو صلى عدد من المساجد بلا أذان ولا إقامة فلا بأس.
ويقول هل يجوز تقديم السعي على الطواف في العمرة؟
لا يجوز تقديم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم السعي على الطواف في العمرة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولا قدمه في الحج، وإنما أخذ العلماء رحمهم الله تقديم السعي على الطواف يوم العيد في الحج فقط، يوم العيد فقط، لقوله كونه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم عيد النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقالوا تقديم السعي على الطواف يوم العيد لا بأس، لكن بعد يوم العيد لا يقدم، وفي العمرة لا يقدم السعي على الطواف.
يقول السائل ما حكم رجل يصلي بالناس صلاة فجر الجمعة كل مرة من سورة السجدة بنصفها ولا يكملها ونصف سورة الإنسان؟
لا يا أخي ما ينبغي مثل هذا، لأنه إن أمكن أن يأتي بالسنة فهو أفضل، يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، هذا هو المستحب السنة. فإن قرأ سورة السجدة وعجز عن إكمالها لغلط أو توقف ولم يوجد من يرد عليه فركع فلا بأس عليه، ويكون حرص على السنة لكن ما قدر. وكذلك إذا قرأ سورة الإنسان وتوقف في وسطها ولم يوجد من يلقنه يرد عليه فلا بأس عليه، لأنه قصد السنة لكنه عجز. أما أن يقصد قصدا يقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان فهذا خلاف السنة، يقرأ غيرهما أولى ولا يتعمد مخالفة السنة.
يقول السائل هل المحرمية لأم الزوجة مربوطة بالعقد أم بالدخول؟
محرمية أم الزوجة مربوط بالعقد، يعني إذا عقد على البنت له أن يدخل ويسلم على الأم ولو أنه لم يرى البنت بعد، الزوجة المعقود عليها ما رعاها، لأن محرمية من أم الزوجة تحصل بالعقد على البنت، بخلاف محرميته للبنت ما تحصل بالعقد على الأم حتى يدخل بالأم. إذا عقد على الأم فلا يسوغ أن يأتي البنات ويسلمن عليه، لا، حتى يدخل بالأم، فإذا دخل أصبح محرما للبنات.
يقول السائل جئت لأول مرة بعمرة، هل يجوز لي أن أعتمر لأبي؟
من قدم مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت. فإن سافر قريبا أو بعيد لغرض من الأغراض وأراد الرجوع إلى مكة فله أن يرجع إليها بعمرة عن نفسه إن شاء أو عمن شاء من أهله. يعني إذا خرج من مكة لحاجة مسافرا إلى المدينة، إلى جدة، إلى الطائف، إلى أي مكان مثلا، وأراد العودة إلى مكة، فعاد إليها بعمرة عن أبيه أو عن أمه أو عمن شاء له ذلك. وأما ما دام بمكة فالأولى له أن يطوف بالبيت ويدعو لمن أحب.
يقول السائل: لما كنت محرما لأداء العمرة استعملت السجائر، فما رأي سماحتكم؟
السجائر محرمة وخبيثة وضارة، مهلكة للإنسان ومضرة به ولمن حوله ولمن يجالسه، ومضرة بنسله، ذريته يتضررون بهذا، وأهل بيته يتضررون بهذا، فهو خبيث من الخبائث. والله جل وعلا وصف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات أبدا، بل هو خبيث ويعرف خبثه وضرره من ابتلي به. فالواجب على المسلم الإقلاع عنه، ومن ابتلي به ودخن في أثناء الإحرام أو بعد الوضوء فلا يقال إنه ينتقض وضوءه أو تبطل عمرته، لكن الواجب عليه الإقلاع عن الدخان دائما وأبدا، لا في العمرة فقط ولا بين الوضوء والصلاة، وإنما دائما يجب على المسلم أن يقلع عما حرم الله جل وعلا عليه. يقول السائل: هل الأفضل في العقيقة توزيع اللحم أم عمل الأكل ودعوة الأصدقاء وأهل الخير إليه؟ لا بأس على الإنسان، لكن العقيقة يحسن أن يكون للفقراء حظ وللأهل حظ وللأصدقاء والجيران حظ ونصيب، سواء وزعها عليهم ليئه بدون طبخ او طبخها وجعل ووضع معها انواع الاكل ودعاهم اليها، فيحسن ان يكون للفقراء فيها نصيب وهو متأكد، ويدعو من احب من الاهل والجيران.
يقول السائل: كيف أكون من المتقين وكيف أعرف أني أصبحت من المتقين؟
أولا على المسلم أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا، وأن يبتعد عن المعصية، وأن ينظر في نفسه إن كان يتقي الله جل وعلا بالابتعاد عن المحرمات، سواء كان في السر أو في العلانية، ويجتهد في الطاعات في السر والعلانية، فليبشر بالخير. ولا ينبغي للإنسان أن يثق بنفسه فيقول أنا من المتقين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقوى إيمان هذه الأمة ما عدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك يخاف على نفسه النفاق، ويسأل حذيفة بن اليمان ويقول هل سمعني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ من يأمن النفاق على نفسه بعد عمر رضي الله عنه؟ على المسلم أن يجتهد ولا يثق بنفسه ويخاف على نفسه، يكون عنده خوف ولا يكون عنده اليقين، يقول أنا من المتقين أنا من الفائزين، وإنما يجتهد في الطاعات ويرجو رحمة ربه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.